بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم وعد الله. التفاؤل بوعد الله يثبت قلب المؤمن ويدفعه لتجاوز المحن ويحفزه أيضا للعمل، فوعد الله حق، قال تعالى: ولن يخلف الله وعده. مشاهدينا الكرام، معي في هذه الحلقة الداعية الإسلامية الدكتور خالد عبد العليم، فمرحبا بك دكتور.
حياكم الله. بارك الله
فيك. حقيقة يسعدني أن أكون معك في هذا البرنامج، وأيضا يشرفني في تواجدي معك هنا.
وأنا أشرف بك إن شاء الله.
الله دكتور. طبعا لو تكلمنا عن وعد الله فوعود الله كثيرة، وأيضا مجالها الخوض في هذا الموضوع كبير، ولكن سنلقي الضوء بإذن الله على أهم المحاور معك دكتور، ونبحر معك في عالم موضوع وعد الله إن شاء الله.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وعد الله عز وجل. فطر الله النفس البشرية على التفاؤل وعلى السرور والفرح إذا كان هناك وعد، فما بالك إذا كان هذا الوعد من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وعد الله عز وجل لأهل الإيمان في الدنيا قبل الآخرة، والقرآن قد جل هذا الوعد، كذلك جاءت السنة لتبين لنا ما هي هذه الموعودات الربانية حتى تنشرح صدورنا ونتفاءل في هذه الحياة مهما كانت هناك آلام أو محن أو كانت هناك مصائب أو بلايا أو اختبارات. فالمؤمن يتخطى هذا كله عندما يوقن أن وعد الله حق وأن الله لا يخلف الميعاد. انظر إلى أهل الجنة ماذا يقولون. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال ربنا جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. هذه طبيعة النفس البشرية. لذلك روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. هذا هو وقع العمل الصالح على المؤمن، لأنه إذا أحسن يبشر نفسه ويمني نفسه بالعطاء من رب كريم، أن الله لا يضيع سعيه ولا يضيع عمله ولا يتركه هكذا عبثا أو سدا أو هملا. فيقين المؤمن على وعد الله مما يجعله ينشرح حتى ينافس في الطاعة ويكون عنده الهمة العالية. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت دائما يعني تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت فقيها بدينها وكانت لها أسئلة عجيبة. طبعا النبي عليه السلام هو خير المتفائلين بوعد الله. سألته مرة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد كان يوم شديد، كسرت رباعيته وشج وجهه وسال دمه الشريف. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، ولقد كان أشد ما لقيت منهم عندما ذهبت وعرضت نفسي على ابن عبد يليل. هذا موقف الطائف. فقابلوه بما قابلوه من الصد وضرب الصبية بالحجارة حتى سالت دماؤه. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فنظرت فإذا سحاب فيها جبريل فسلم علي وقال هذا ملك الجبال، فسلم علي وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو الله أو بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح. انظر هنا إلى نظر النبي صلى الله عليه وسلم البعيد، هو متفائل بوعد الله تعالى بنصر الدين ونشر الهداية، وأن الناس إذا انزاحت عن قلوبهم غشاوة الباطل وسكرة الهوى فإنهم سيجدون بريق الحق ونور الإيمان يبدد كل ظلمة في هذه القلوب الحائرة وهذه العقول السكرة بحب الدنيا. فكان ينظر بنظره البعيد إلى الذرية وهم لا زالوا في أصلاب الآباء والأمهات.
دكتور يعني لابد الواحد يكون متفائل.
نعم.
المؤمن لابد أن يتفائل.
نعم، يعني دائما المؤمن في حياته لا ييأس، ولكن دائما يوقن بوعد الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان اليائس يضع نفسه في شرنقة أو يضع نفسه حبيس قفص الهموم والأحزان، فتراه مكتئبا وحزينا وملولا ودائم الشكوى، يعني يشكو من لا يرحمه إلى من لا يرحمه. لكن المؤمن المتفائل عنده ثقة وعنده صبر وعنده يقين أن وعد الله متحقق، لذلك هذا من حسن الظن بالله. وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، بل أمرنا عليه الصلاة والسلام ألا يموت أحدنا إلا وهو يحسن الظن بربه. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أعطيك موقف آخر يدل على التفاؤل بوعد الله في أشد وأحلك المواقف، وهو موقف الغار عندما كان مع أبي بكر الصديق، وكان الكفار على رؤوسهم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام متفائل ومطمئن وقال لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أنت في معية الله عز وجل. ماذا كانت النتيجة؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هذا هو التفاؤل الذي نريد في أي موقف نقف فيه، إذا ضاقت المعايش، إذا كثرت الديون، إذا وجد الأب عقوقا من أبنائه، إذا كان الإنسان في ألم أو محنة ألمت به، ضاقت به سبل الحياة، أصبح يرى نفسه في نفق مظلم لا يرى في نهايته بصيص نور أو أمل، نقول له تفاءل بوعد الله
في كثير شيخ
الظن بربك.
في كثير من الأشخاص يعني قد يقول أنا أتفاءل بالله سبحانه وتعالى لكن لا أجد نتيجة، فأيضا ما أرشادك في ذلك؟
نعم، العجلة دائما آفة، آفة ابن آدم أنه عجول، خلق الإنسان من عجل، لكن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد، الله عز وجل له حكمة في العطاء، وعدنا أن يجيبنا لكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريد. فأنت إذا دعوت ربك أو أحسنت الظن به فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، ولكن متى؟ لحكمة، قد يطيل أمد المحنة للاختبار والامتحان، يريد أن يمحص عبده حتى يخرج منه كل شك وريبة. تعرف مثل الذهب لماذا يضعونه في النار؟ الذهب يوضع في النار للتهذيب وليس للإهانة، حتى يصبح ذهبا خالصا، وكما يقال في الحكمة لا يصلح لخزائن الملوك إلا الذهب الخالص. فهو يظن أن هذا الألم أو هذه المحنة أو هذا الابتلاء إهانة، أو أن الله نسيه، أو أن الله لم يسمع دعاءه أو لم يستجب دعاءه. تيقن أن كل دعوة خرجت من قلب مؤمن الله يسمعها والله يعطي عليها عطاء، لذلك نقول من دعا الله عز وجل أجيب. لكن الإجابة لها ثلاث صور، احنا حددنا الإجابة في صورة واحدة، ما من عبد يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أصاب إحدى ثلاث خصال، إما أن يجاب لها، وإما أن يدفع الله عز وجل عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له ثواب دعوته يوم القيامة. حتى أنه من عظم الثواب كان يتمنى ألا تجاب له دعوة في هذه الدنيا. إذن أنت إذا دعوت أجبت، ما هي صورة الإجابة؟ يرفع عنك من البلاء بسبب الدعاء، أو أن الله عز وجل يدخر لك الثواب، أو أن يعجل لك العطاء. لكن دع اختيار الله عز وجل لك هو أفضل من اختيارك، الإنسان أحيانا يلح على شيء قد يكون فيه الهلكة، ولكن لا ندري ما الذي في حكمة الله وفي علمه. هنا التفويض يريح الإنسان من عناء التدبير، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
إذن يعني حتى تكلمت الآن عن نقطة التفويض، فإذا الشخص تفاءل بالله سبحانه وتعالى فبالتأكيد فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ورزق الثبات. فهل التفاؤل أيضا أو وعد الله، الإيمان بوعد الله يثبت قلب المؤمن؟
نعم، محن الحياة تملأ قلب الإنسان بالهلع والخوف وأحيانا اليأس والقنوط، لكن عندما يثق في وعد الله عز وجل ويتفاءل به فالله جل وعلا يجعل له مخرجا ويثبت قلبه يوم تطير القلوب من هول المحنة أو الشدة. ولنا في قصص القرآن الكريم خير سند في هذا، يعني قصة أم موسى نقف عندها طويلا. أم موسى كأي أم في الدنيا عندما وضعت ابنها تخاف عليه، حتى أقول لك إيه، من الهواء الجاري، ولا يعني تخاف عليه من ذباب أن يقع على وجهه، ولا يمكن أن تلقي ولدها في الأرض بغض النظر أن تلقيه في الماء. لكن الأمر جاء إلى أم موسى أمر شديد، ما قالش إذا خفت عليه فأخفيه في سرداب أو في جبل ومغارة أو اهربي به إلى بلد أخرى، إذا خفت عليه فألقيه في اليم. أمر عجيب، لكنها ما نظرت لقسوة الأمر، نظرت من الآمر بهذا. الآمر هو الله جل وعلا، خلاص سمعنا وأطعنا، هو في معية الله. رب العزة أعطاها بشرتين. عندما ترى هذه الآية وتنظر فيها ترى حتى إعجاز القرآن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شوف البشرة التي تثبت القلب، ده احنا بس مش هنحفظه في هذا الوقت وهذه المحنة من الذبح، لأن فرعون ما كان يترك ولدا ذكر في بني إسرائيل إلا ذبحه، ده هو سيعيش، وسنرده إليك وسنجعله من المرسلين.
والوعد يحتاج وقت أيضا،
هذا كله يحتاج
لو كان شخص آخر سيقول يعني بسرعة.
أحسنت، يعني كان الأنبياء يوحى عليهم في سن الأربعين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه في سن الأربعين. فسيدنا موسى عليه السلام عندما ألقي في البحر حفظه الله تعالى، رغم أن موسى ذهب إلى بيت عدوه الذي يبحث عنه، كأن فرعون يعني ذبح آلاف الأطفال ليصل إلى هذا الطفل، ولكن إرادة الله ألا يربى موسى إلا في بيت فرعون. وتأتي معجزة أخرى، وحرمنا عليه المراضع كلها، يأتوا بكل المراضع، يا لا يقبل فدي أي امرأة. حتى بعد ذلك تأتي أم موسى ترضع طفلها في بيت فرعون وتأخذ الأجرة من فرعون وهي آمنة مطمئنة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قصص القرآن مش موجود للتسلية أو مجرد سرد تاريخي لحدث من الأحداث، قصص القرآن تشريع، قصص القرآن جند من جنود الله يثبت الله تعالى به قلوب أهل الإيمان حتى يطمئنوا ويثقوا أنهم في معية ربهم. هذا الكون كله في قبضة الله، والله لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بعد علم الله تبارك وتعالى وبعد إذنه. هذا يسكب في قلب المؤمن أن يكون مطمئنا، ويثبت قلبه وقت الشدة ووقت المحنة. وما أحوجنا إلى تثبيت القلوب، كم من محن نمر بها في حياتنا تطير لها العقول والأفئدة، والإنسان يحتاج إلى التثبيت، يقرأ القرآن ويثق في وعد الله، وعندما يرى هذه الآيات التي ذكرها ربنا جل وعلا فيأتي في قلبه هذا الثبات، فلا يخاف ويطمئن. رزقك مقسوم، أجلك محدود، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ماذا نريد بعد هذا؟
نعم، يعني حتى كما ذكرت أن القصص في القرآن الكريم لم تذكر هكذا، فيها أيضا تحفيز دكتور للمؤمن بأن تزيد همته ويتشجع للعبادة ويزيد من طاقته في هذا المجال، ما رأيك؟
نعم، هذا صحيح، لأن الإنسان إذا رفعت همته ثقة بوعد الله تبارك وتعالى فهو يحب لقاء الله. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، إذا كان الموت فكلنا نكره الموت، قال لها: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برضوان الله وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. هذا التثبيت في قلب المؤمن يرفع همته حتى ينافس في الطاعات، ويكون عنده السبق إلى طاعة الله تبارك وتعالى، لأن السبق على نوعين: هناك سبق زمان وهناك سبق اتباع. سبق الزمان كمن يسبق إلى الإيمان، يسبق إلى الطاعة، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان سباقا إلى كل خير. أبو بكر الصديق لما أغضبوه في يوم من الأيام وقف عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال: ألستم تاركون لي صاحبي؟ لقد بعثت إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ وقال عليه السلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أبو بكر فإنه لم يتلعثم. هذا هو السبق. طيب لماذا سبق هذا السبق في وقت شديد؟ لأن هذا في فجر الدعوة، ما كان هناك أحد يؤازر ولا يناصر، بل سيواجه الدنيا كلها طوفان من الظلم ومن الشرك ومن الوثنية ومن الجاهلية، ولكنه كان متفائلا بوعد الله. فثقته ويقينه في وعد الله وثبات قلب دعاه إلى أن ينافس، بل إلى أن يسابق. وهذا السبق تراه في كثير من أحوال الصحابة رضي الله عنهم، يعني كلهم يتنافسون ويسابقون. منه الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الخصال في عبد من عباد الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. انظر إلى السبق. طب لماذا هو سباق إلى هذا الخير؟ عنده تفاؤل بوعد الله، وعنده يقين أن وعد الله تعالى حق. كذلك الصحابة من طهارة قلوبهم كانوا ينافسون في الطاعات، وكأن لسان كل واحد منهم: لن يسبقني إلى الله أحد، سأكون أنا الأول. أذكر قصة لأبي هريرة رضي الله عنه، كان جالسا في المسجد مع رجلين يتحدثون فيما بينهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معهم، فسكتوا ثلاثة، أبو هريرة وهذين الرجلين سكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا سكتتم؟ عودوا إلى ما كنتم فيه. فقالوا: ادعوا الله لنا يا رسول الله. قال: بل ادعوا الله أنتم وأمنوا على دعائكم. فدعا الأول بخير وأمنوا على دعائه، ودعا الثاني بخير وأمنوا على دعائه. وجاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال: يا رب، وأنا أسألك ما سأل صاحبي، وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هذان الرجلان: يا رسول الله، ونحن أيضا نسأل الله علما لا ينسى. قال: سبقكما بها الغلام الدوسي. انظر هنا إلى الفراسة. هو النبي عليه الصلاة والسلام ليس بخيرا أن يدعو لهما، ولكن ليربي في هذه الأمة التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات.
حتى كثير من الصحابة دكتور يعني أنفقوا يعني أموالهم في سبيل الله، ونافسوا فيها كثير من الصحابة أيضا.
صدقت. وهذا ما حدث فعلا من أبي بكر مع عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، كما جاء في سنن أبي داود وغيره أن عمر رضي الله عنه قال: دعا النبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى الصدقة. كان هذا في غزوة تبوك، غزوة العسرة. فعمر بن الخطاب قسم ماله إلى نصفين وقال: لأسبقن اليوم أبا بكر. فجاء بنصف ماله فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: مثله. وجاء أبو بكر رضي الله عنه يحمل متاعه وماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فتعجب عمر، قال: والله لا أسابق أبا بكر أبدا. لماذا؟ أبو بكر رضي الله عنه خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. هذه الغيرة المحمودة، أنت تريد أن تنافس أخاك في الخير، يعني لا تحقره، لا تشهر به، لا تؤذيه، لا تجرحه، لا تغتابه، لا تنتقص من شأنه، ولكن اجتهد فيما اجتهد فيه، والذي أعطاه يعطيك. خزائن الله ملأ تسعك وتسعه، فلماذا التجريح ولماذا الغيبة ولماذا التحقير والتنقيص؟ وفضل الله واسع، والله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لا يمنع خيره عن أحد من عباده. انظر أيضا إلى يعني الصحابة لما جاءتهم الغيرة في السبق والتنافس، وهذا كله ليقينهم وتفاؤلهم بوعد الله تبارك وتعالى. حدث مرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في مجلسه، وكان على بابه أربعة من سادات قريش، من كبار السادة، أبو سفيان وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. هم هؤلاء الأربعة جالسين ينتظرون الإذن بالدخول، فجاء صهيب وبلال وعمار يستأذنوا، فأذن لبلال وصهيب وعمار وترك هؤلاء السادة. فغضبوا فيما بينهم حتى قال أبو سفيان: ما رأيت مثل اليوم، يأذن لهؤلاء العبيد ويدعنا على بابه؟ قال سهيل بن عمرو، وكان رجلا حكيما، قال: إنني أرى الذي في وجوهكم، وإن أردتم أن تلوموا فلوموا أنفسكم، دعي القوم ودعيتوا فسبقوا وأبطأتم، هم سبقوا ولذلك رفع الله شأنهم ومكانتهم، وأنتم أبطأتم، فلا تلوموا إلا أنفسكم. ثم أذن لهم فدخلوا على عمر رضي الله عنه، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد رأينا ما فعلت اليوم، فهل من عمل ندرك به ما فاتنا؟ ما قالوش بقى أخذتهم الحمية الجاهلية، ولماذا هؤلاء وهؤلاء كانوا عبيد عندنا ونحن لنا مكاننا الاجتماعي ووضعنا ومنزلتنا. هذا أيضا التنافس الشريف. قالوا: هؤلاء سبقوا، طب احنا الآن عد الزمن، هل يا ترى لنا فرصة أن نصل إلى ما وصلوا إليه؟ فقالوا له: هل من شيء ندرك به ما فاتنا؟ فأشار بيده إلى الشام، إلى ثغر الشام، كانت هناك الحروب بين المسلمين وبين الروم. فخرجوا جميعا رضي الله عنهم، منهم من قتل شهيدا، حتى سهيل بن عمرو كان محبوب في أهل مكة، ودعه كل فطيم، الرجال والنساء حتى كل فطيم خرجوا لتوديع سهيل بن عمرو، منهم من قتل شهيدا ومنهم من مات مرابطا في سبيل الله. الحسن البصري بيعلق على هذا القصة بيقول: صدق والله، لا يجعل الله تعالى من سبق إليه كمن أبطأ عنه.
نعم،
لا يمكن يستوي هذا مع هذا.
يعني بذكرك لموضوع السبق أيضا وموضوع البحث عن الوصول إلى السبق، يأخذنا أيضا إلى أن وعد الله حق، لكن لابد أن يكون مشروط بشروط. يعني ليس فقط أن أقول أنا أتفائل بأن الله سيغفر لي وأنا أفعل المعاصي، أو أن الرزق سيأتي وأنا لا أأخذ بالأسباب، فلابد أن يكون مشروط أيضا.
صدقت، هذا في القرآن والسنة تجد كثير جدا، والأدلة عليه كثيرة. كل موعودات الله تعالى مشروطة. مثال: إن تنصروا الله ينصركم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، احفظ الله يحفظك. هذه كلها أوامر ولكنها مشروطة، موعودات ولكنها مشروطة. فإذا قمنا على الشرط تحقق الوعد. طيب إذا تأخر الوعد نراجع أنفسنا في الشرط، هل قمنا على ما طلب منا أم لا؟ لأن الله لا يخلف الميعاد. فالذي يسأل عن ساعة الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، يقول له قبل ما تدور على المخرج من الضيق وسعة الرزق، هل حققت التقوى؟ والتقوى معروفة هي فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. هل تحققت بهذه التقوى؟ إذا جاءت التقوى كن على يقين أن موعودها مرتبط بها، لأن الله لا يخلف الميعاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه الصحابة دائما إلى العمل وليس إلى الركون إلى الأمان والرغبات ومجرد الأمنيات، لكن كان يبين لهم أنك إذا وعدت بوعد قم على العمل والأخذ بالسبب حتى تصل إلى ما وعدت به. ومنه هذا الحديث اللي رواه مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه، فقال لي ليلة أو يوما ونظر إلي: يا ربيعة سلني. شوف بقى أنا وأنت أو أي أحد من المستمعين أو مشاهدين الكرام أو المشاهدات، لو كنا في هذا الموقف وطلب منا أن نقول أمنية، أمنية في وقت يستجاب فيه الدعاء، جوف الليل أو وقت السحر، والذي سيدعو هو النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته مستجابة. يا ترى ماذا نطلب؟
سيطلب شفاء.
ماذا نطلب؟ يعني كل واحد
يفكر الدنيا.
بالضبط يفكر في هذا السؤال، ماذا سيطلب في هذا الوقت. لكن ربيعة ابن كعب الأسلمي كأن القضية عنده واضحة وليست تائها يبحث عنها، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك. هل تريد رغبة أخرى؟ كم ممكن يطلب: أريد أرضا، أريد مالا، أريد عطاء. قال له: أو غير ذلك، هل هناك رغبة أخرى؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، ما عندي شيء آخر. رغم أنه كان من أهل الصفة، يعني فقير لا مال له ولا أهل ولا شيء. قال: هو ذاك. ما قالوش: طيب إن شاء الله أدعي لك. قال له: لا، أعني على نفسك بكثرة السجود. وجهه إلى العمل، يعني إلى إلى النوافل، لأنك إذا صليت لله تعالى سجدت، وما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله تعالى بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، وكتبت له بها حسنة. إذا أعني على نفسك بكثرة السجود، توجيه إلى العمل وليس مجرد الركون إلى الأمنية.
لم يركن إلى هذا الطلب فقط.
صدقت.
افعل ستحصل،
ستجد.
نعم.
لأن فرق بين الرجاء وبين الأمنية: الرجاء يتبعه عمل وعزيمة، أما الأمنية فيتبعها الرخ الاسترخاء. لا يقوم على عمل، وهذه هي الأماني الجوفاء. ولا نريد للإنسان أن تكون حياته كلها مبنية على الأماني والأمنيات، ولكن تكون قائمة على الرجاء الصادق المتبوع بالعمل الصالح. لأن المحب لله في سيره إلى ربه، كما قال ابن القيم رحمه الله، كطائر له رأس وجناحان. الرأس هو محبة الله، والجناحان هما الخوف والرجاء. فبهذا يمشي هذا الطائر سائرا في طريقه في محبة الله، حتى يصل إلى أعلى المنازل عند الله جل وعلا.
حتى أيضا قصة تذكر عن الصحابي الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، معتكف في المسجد ولا يعمل، ويأتيه الطعام من الجيران، فذكر له: لا بد أن يأخذ بالأسباب أيضا.
نعم.
لا يكتفي بأنك تثق أن الله سبحانه وتعالى أنت في المسجد وتقيم هذه العبادة، بأن الله سيرزقك الطعام في المسجد.
بعض الناس يفهم التوكل على أنه تواكل، وهذا مصادم لنصوص الشريعة. النبي عليه السلام في غزوة أحد لبس درعين من الحديد، رغم أنه محفوظ بحفاظة الله جل وعلا، وحفر الخندق في غزوة الخندق حول المدينة، رغم أن صيحة واحدة من ملك، يعني لو جبريل صاح فيهم صيحة في هؤلاء المشركين أو الكفار حول المدينة لصدع قلوبهم عن آخرهم. لكن الإسلام يعلمنا احترام الأسباب، لأننا في دار الأسباب، والله تعالى يتعامل مع عباده من خلال هذه الأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وجهنا إلى تحقيق التوكل وتحقيق الرجاء الصادق، وليس الرجاء الكاذب. لهذا ترى أن رب العزة سبحانه وتعالى حتى إذا وعد أهل القرى بالعطاء أيضا شرط الإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ما تركهم هكذا لمجرد الأماني، ولكن طلب منهم تحقيق الإيمان وتحقيق التقوى. هنا يتحقق وعد الله جل وعلا. لذلك الإنسان عليه في منظومة حياته أن يفهم كيف يصل إلى الله جل وعلا، وكيف يحكم الأسباب، ولا يرتكن إلى الأماني، لأن الإنسان حياته قصيرة وأنفاسه معدودة، فلا ينبغي أن يضيع أيامه وأنفاسه الغالية خلف الأماني الكاذبة، لأنه إذا فعل هذا خرج من الدنيا مفلسا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن قوما قالوا نحن نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالذي يحسن الظن يتبعه بعمل صالح حتى يصل إلى موعود الله تعالى.
نعم. إذن دكتور، إذا تفاءل المؤمن بوعد الله سبحانه وتعالى، ثبت على الإيمان وآمن بوعد الله سبحانه وتعالى، نعم، وعمل وزادت همته، رزق حب الله سبحانه وتعالى،
نعم،
وزاد حبه لله سبحانه وتعالى،
نعم،
ويكون ذلك قمة العبودية.
صحيح.
كان بودي أيضا نكمل أيضا معك، لكن الوقت أدركنا حقيقة، لكن أيضا لدينا حلقات أخرى بإذن الله نكمل فيها وعود الله سبحانه وتعالى القيمة حقيقة. فأشكرك دكتور على هذا الإبحار في وعد الله سبحانه.
بارك الله فيك، حياكم الله.
شكرا دكتور. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بوعود الله وأن يثبت قلوبنا وأن يرزقنا أيضا التفاؤل. نشكركم لهذه المتابعة ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.